للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم بينات. كنا وقفنا مع المشايخ الفضلاء الدكتور مساعد والدكتور محمد في المجلس الماضي عند قول الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقلنا أن هذه الآيات هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد نزلت عليه في مكة، فالمقصود بها المشركين الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأن معنى قوله سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا متضمن للتهديد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يهدد هؤلاء المشركين والمكذبين تهديدا صريحا،
نعم،
أنه سبحانه وتعالى سوف يعاقبهم على هذا الاستهزاء، سوف يعاقبهم على هذا اللعب في الموقف الذي يدعوهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاة، ويدعوهم فيه إلى الخير، ويدعوهم فيه إلى الوحي.
نعم.
فالله يقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا سوف يحاسبون على ذلك حسابا عسيرا.
نعم. ولن ينالك من لعبهم ولهوهم وإعراضهم شيء.
نعم. وهذا فيه طبعا تثبيت للداعية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف.
صحيح.
لأنه عليه الصلاة والسلام بطبيعته البشرية يحزن لهذا الاستهزاء وهذه السخرية.
نعم.
ويعني الإنسان بطبيعته يعني مكون من لحم ومن دم ومن مشاعر، يعني يحزنه أن يجد من يسخر منه ويستهزئ به ويكذبه. فالله سبحانه يطمئنه ويثبته ويقول: ذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا سوف أحاسبهم على هذا الذي فعلوا، وسوف أجازيهم، سوف يدفعون الثمن. فهذا تهديد ووعيد لهم. ثم أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن النعيم، نعيم الدنيا ورفاهية الحياة سبب رئيس
في الغرور،
في الغرور وفي الإعراض عن الحق.
نعم.
وأن التقلل من الدنيا سبب من أسباب الانقياد في الحق واتباع الحق. ولذلك لاحظوا أنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى المكذبين في القرآن الكريم، فذكرهم بصفة الملأ وذكرهم بصفة المترفين، أليس كذلك؟
نعم. ملأ،
قال: أمرنا مترفيها.
نعم.
لأن الترف غالبا يعني من مسببات الغفلة ومسببات الإعراض عن ذكر الله وعن طاعة الله. فهذا يعني من معاني قولي: وغرتهم الحياة الدنيا، أنه استغراقهم في ملذات الحياة الدنيا كان سببا من أسباب استهزائهم وسخريتهم. ولذلك كان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ضعفاء الناس وسواد الناس، لأنهم قد تخلصوا من ضغط هذه الدنيا والترف الذي يمنعهم ويحول بينهم وبين الاستجابة لهؤلاء المصلحين. نعم. في قوله: أولئك الذين أبسلوا.
نعم.
كلمة أبسلوا يعني معناتها ماذا؟ معناتها حبسوا، أليس كذلك؟
نعم. أو أسلموا، من المعاني معاني متعددة.
وأويسوا،
أويسوا.
نعم.
طبعا وأفل إبلاس هو التحريم،
التحريم.
نعم. يقول الطبري،
أيوة،
في هذا المعنى: معذرة، قال هنا نعم، قال: وأصل الإبلاس التحريم.
أيوة.
يقال منه: أبسلته، أبلست المكان إذا حرمته
بسلا. نعم.
نعم. قال: فلم يقرب. ومنه قول الشاعر: بكرت تلومك بعد وهن في الندى،
بسلا عليك،
عليك ملامتي وعتابي، أي حرام عليك ملامتي وعتابي. ومنه قولهم: أسد باسل، يراد به لا يقربه شيء، فكأنه قد حرم نفسه. ثم يجعل ذلك صفة لكل شيء يتحامى لشدة، يقال أعطي الراقي بسلته، يراد بذلك أجرته، وشراب بسيل بمعنى متروك، وكذلك المبسل بالجريرة وهو المرتهن بها.
أيوة.
قيل له مبسل لأنه محرم من كل شيء إلا مما رهن فيه وأسلم به، ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي: وإبسال بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي. وقال الشنفرة: هنالك لا أرجو حياة تسرني سمير الليالي مبسلا بالجرائر.
يا سلام.
ثم قال: فتأويل الكلام إذن، وهذا بيان المعنى، ودائما الطبري،
هذا كلام الطبري طبعا.
نعم، الطبري رحمه الله دائما إذا أنهى المعنى اللغوي يبين
معناه في السياق،
معناه في السياق، أو حتى أحيانا معنى الكلام السلف المتعدد يقول فتأويل الكلام إذن معناه. قال: وذكر بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم ممن سلك سبيلهم من المشركين كي لا تبسل نفس بذنوبها وكفرها بربها وترتهن فتعلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله ليس لها من دون الله. يقول: ليس لها حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من آثامها أحد ينصرها فينقذها من الله الذي جزاها بذنوبها جزاءها ولا شفيع يشفع لها لوسيلة له عنده.
يا سلام. نعم. جميل. يعني انظر إلى صنيع الإمام الطبري في احتجاجه بالشعر واحتجاجه باللغة على بيان معنى لفظة غريبة، لأن كلمة أبسل هنا كلمة أبسل لفظة غريبة
جدا،
يعني ما يستطيع أن يشرح معناها كل واحد.
صحيح.
وأيضا ما هي من غريب القرآن، ولذلك نحن نقول للمشاهدين إذا مررت في آية من الآيات القرآنية إلى لفظة غريبة من هذه الألفاظ فارجع، تستطيع أن ترجع إلى كتب غريب القرآن، وهناك كتاب قيم للدكتور محمد، الله يوفق يا شيخ محمد الخضيري، كتاب السراج في بيان غريب القرآن، وأنا أغبطك على هذا الكتاب القيم. الحمد لله، يعني طبعنا منه يعني كمية كبيرة في كرسي القرآن الكريم علومه ونفدت، وجاءتنا طلبات كثيرة لطباعته، يعني كتاب سهل وميسر في بيان الألفاظ الغريبة.
نعم.
فتأتي هنا أبسلوا أي حبسوا وحرموا عليهم كذا وكذا، فالألفاظ الغريبة لها معاجم، منها كتب سهلة مثل كتب الدكتور محمد مثلا سراج في بيان غريب القرآن، في كتب متقدمة المفردات في بيان في غريب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، تستطيع أنك تراجعها وتعرف معنى اللفظة الغريبة، بل حتى تستطيع أنك تراجع معاجم اللغة مثل لسان العرب وغيرها، تجد هناك تفصيل لمعنى هذه اللفظة في اللغة. ثم تأتي إلى القرآن الكريم كيف وظف هذه اللفظة، استخدمت هذه اللفظة الغريبة في هذه الآية.
نعم.
ودلالتها.
هذه اللفظة يا أبو عبد الله استشهد بها ابن تيمية في مقدمته على اختلاف التنوع، أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة، وجاء بهذه الكلمة أن تبسل، قال تحبس وترتهن تسلم، قالوا معاني متقاربة
كلها، يعني قيلت في معنى،
لا تحبس ترتهن معنى متقارب، لكن تسلم معنى كيف يكون مقارب. تقرأ كلام الطبري يبين لك العلاقات، ودائما أقول للطلاب في التفسير
بين اختلاف التنوع.
أي نعم، لكن لا، حتى القضية الأولى في معرفة الأصل اللغوي للكلمة ومحاولة معرفة الروابط بين هذه بينه وبين الاستعمال، لأن أصل كلمة أبسل كما يرى الطبري حرم.
أيوة.
لكن كيف انتقل من التحريم إلى التسليم، يعني أسلمت.
أيوة.
فأبين لك العلاقات كيف الاستعمال، كيف استعملت أبسلت بمعنى
أسلمت.
فهذه الروابط مهمة جدا. وكان أيضا الواحد رحمه الله تعالى والدكتور رضا محمد ممن حقق جزء من كتابه في البسيط اعتنى بهذا ونبأ في المقدمة على هذا الأمر، وأراد أن ينبأ على مقام معرفة بيان مفردات اللغة وأساليب اللغة، مقام هذا العلم الشريف تجاه، ليس تجاه تفسير القرآن هذا متفق عليه، وإنما تجاه فهم كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم حينما يعبرون بعبارات لبيان المعنى الذي يقرأ لا يفهم العلاقة بين هذا الكلام وبين أصل اللغة. نعم.
جميل جدا.
ننتقل إن شئتم إلى الآية التي بعدها.
قل ندعو من دون الله. نعم.
يقول الله عز وجل: قل، وجاءتنا قل مرة أخرى
كثيرة.
لا أعلم سورة وردت فيها، يعني ورد فيها هذا الفعل
سورة. نعم. سورة.
نعم. سوى هذه السورة. قل أندعو من دون الله، كأن الآية أن هؤلاء المشركين تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، يقول لهم تعالوا اعبدوا هذه الأصنام وتقربوا إليها فإن فيها نفعا وفيها ضرا وتجلب لكم الخير. فالله عز وجل يلقن رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة في رد هذه الدعوة، وهي قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني هل نذهب إلى أصنام لا تنفع ولا تضر ولا يحصل بها خير لمن يأتي إليها أو يدعوها؟ هل يليق بنا ذلك؟ هل يليق بعقولنا؟ لا والله لا يليق. يكفي أن توصف هذه الآلهة ليكون وصفها سببا في الإعراض عنها. قال أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد.
قبل ونرد معذرة، يعني نلاحظ التركيز على أن الآلهة لا تضر لا تنفع لا تسمع لا تبصر، تركيز على نفي هذه الأمور كثير في القرآن، وكان في إشارة إلى أن الإله الحق، الحق هو من يكون بضد هذه
الصفات
الأوصاف. نعم، فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
الذي يبصر ما يعني ما تقومون به، الذي يسمع إنما هو الله سبحانه وتعالى، فله العلم التام والقدرة التامة في هذا. أما هذه الأصنام لا حيلة لها. والعجيب بالفعل يعني عقل الإنسان هذا الذي ذهب يعبد شيئا هو ينحته هو يصنعه ثم سبحان الله يعبده أو يعبد غيره، هو أكمل المخلوقات عقلا فينزل إلى ما هو أقل منه. نعم.
نكمل. وهو يقول لرسوله قل لهم أتريدون مني أن أدعو هذه الآلة التي لا تنفع ولا تضر وأرد على عقبي
أرجع زي ما كنت،
أي زي ما كنت، أو نرد نحن جميعا على أعقابنا فنكون في الضلالة التي كنتم فيها بعد إذ هدانا الله ونور بصائرنا وأرانا الحق من الباطل وكشف لنا نور التوحيد الذي إذا وقر في قلب وحصل فيه ذهب عنه بالله ذهب عنه كل وساوس الشرك واطمأنت نفسه إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى. قال كالذي،
هذا تشبيه،
تشبيه يعني إذا رددنا على أعقابنا
نكون
أصبحنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، جاءت الشياطين وأغوته ودعته إلى عبادة هذه الأصنام فهو متحير، مرة يستمع إلى دعاة الحق ومرة يستمع إلى دعاة الباطل فهو متشكك متحير. نحن قد بان لنا الحق وظهر فلا يمكن أن نعود إلى ما كان ما كنا عليه من الباطل. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى
أتينا.
يقولون أصحابه الطيبون الصالحون تعال يا فلان هذا هو التوحيد، هذا هو أمر الله، هذا دينه، هذا الذي يعبدونه هي أصنام لا تنفع ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تبصر ولا تسمع، فلا ينبغي لك ولا يليق بعقلك أن تعبدها. فهو مرة يلتفت إلى هؤلاء ومرة يلتفت إلى هؤلاء لأنه أعرض عن الحق، ولو أنه أقبل على الحق بقصده وعزمه وقوله وبصدق وتجرد فإن الله سبحانه وتعالى يوقع في قلبه كراهية الباطل والابتعاد عنه وظهور الحق والحب له، وهذا لا يحصل إلا عندما تقبل عليه. أما إذا بقيت متحيرا مترددا تستمع إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة فستبقى مرتكسا في يعني حمأة التردد والشك والضلال، نسأل الله العافية.
نعم. ولذلك لاحظ في الآية في النصف الثاني قال قل إن هدى الله هو الهدى.
الله،
وهذه يعني ثقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى وثقته بصحة المنهج الذي هو عليه، ليس هناك أضر على المؤمن من التردد والشك.
نعم.
فيما يعتقد، وليس هناك أنفع للمؤمن من الثبات واليقين بما هو عليه من الحق. وهذا هو الذي ثبت الله به الأنبياء وثبت به المؤمنين على مدار التاريخ.
صحيح.
وهو ثقتهم بما هم عليه من الحق ومن الوحي. لذلك قال قل لهؤلاء المتشككين والمترددين إن هدى الله
هو الهدى
وما سواه
فهو باطل.
يعني إن هدى الله الذي جئتكم به هو الهدى الحقيقي الذي يستحق أن يتبع ويستحق أن يتعبد به.
نعم.
وما سوى ذلك فليس بهدى.
نعم. في هذا يقول الطبري وهذا مثل ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بالله بعد إيمانه.
نعم.
كالذي استهوته الشياطين.
يعني يرتد يعني.
يرتد. فاتبع الشياطين الشياطين من أهل الشرك بالله. وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم به متمسكون، وهو مفارق وعنهم زائل، وهو لهم مفارق وعنهم زائل، يقول له ائتنا فكن معنا على استقامة الهدى، وهو يأتي ذلك وهو يأبى ذلك ويتبع دواعي الشيطان ويعبد الآلهة والأوثان. هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى يحكي لنا مثل، فكل نفس اللي كنا نقول قبل بعض من يعني ضل أو احتار وهو من أهل هذه الملة حتى وصلوا عليه بالله إلى ماذا؟
إلى الردة،
إلى الردة والإلحاد. فما الذي يأمن على نفسه؟ لا أحد منا يأمن على نفسه أن يكون من أهل هذه
الآية.
نعم. والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ويقينا.
هذه الآية فيها دلالة على أهمية الصحبة وعلى عظم خطرها، وأن الإنسان إذا صحب فليعلم أنه قد حدد مصيره من خلال تلك الصحبة التي صحبها. فإن كانت صحبة خير دعته إلى الخير، وإن كانت صحبة سوء وشر دعته إلى السوء والشر. ولا يمكن أن تعيش مع أصحاب وتخالفهم فيما هم فيه، ولذلك لا بد لك أن تختار لنفسك، ولا تتهاون ولا تقول أنا الآن قد تمكنت وكبرت
تجاوزت
المرحلة أن الأصحاب يؤثرون علي وعلى تفكيري وعقلي. والله هذا ليس بصحيح. ألا تلاحظ يا أبا عبد الله أنك إذا جلست مع إنسان عنده قدر كبير من المزاح أنك ترى من نفسك الانفتاح، نعم الانفتاح والمزاح معه مباشرة. إذا جلست مع رجل معروف بالجد والعلم والانتفاع بالوقت لا تجد من نفسك فرصة أن تحدثك نفسك بأن تتحدث في مزاح أو غيره، ما دام هذا الرجل المهيب بين يدي، أو ما دمت بين يدي هذا الرجل المهيب. هذه جلسة واحدة، فكيف إذا كان أصحابك جالسين معك فترة طويلة وتذهب إليهم ويجون إليك وترحب سويا وتسافرون معا؟ ألا يمكن، ألا يكون بذلك تأثير لهم عليك قوي وشديد؟ إذن من حين ما تكتشف أن هؤلاء الأصحاب أو ترى أن هؤلاء الأصحاب ليسوا أصحاب هدى، فالقرار المصيري هنا يحتم عليك ألا تصحبهم.
الله أكبر.
فإن احتكوا بك واقتربوا منك فليكن حظك منهم أن يعني تتعرف إليهم من بعيد وتدارئهم وتدفعهم بالرفق حتى تتجنب مجالستهم.
جميل. ولاحظ حتى الآيات التي سبقت معنا في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يتحدث عن الجلساء.
نعم.
أيضا ثم يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ما عليك منهم.
نعم.
ثم يأتي هنا فيقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. فيعني الكلام فعلا مترابط، وقضية أثر البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويخالطها في تغيير تفكيره لدرجة تغيير عقيدته ودينه.
نعم.
وأنه قد ينقلب من الإيمان إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله بسبب الصحبة الفاسدة التي يصحبها. فالآية يعني واضحة في هذا الأمر. ثم قوله سبحانه وتعالى قال قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
لو سمحت أبا عبد الله، في قوله كالذي استهوته الشياطين، هل المقصود بالشياطين هنا شياطين الإنس أو شياطين الجن
أو هما معا؟
أو هما معا. أنا أقول في هذه السورة هما معا. لماذا؟ لأن الله ذكر فيها في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فبين أن الشيطنة هنا ليست خاصة بشياطين الجن. نعم. بل هي شاملة شياطين الإنس والجن. فأصحابك الذين يدعونك إلى الشر وإلى عبادة غير الله ويزينون لك الباطل هم في الحقيقة إنس، ولكنهم هم إنس ولكنهم في الحقيقة شياطين.
حسنت. لذلك هم العلماء يعرفون الشيطان في اللغة فيقولون هو كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب.
نعم.
يسمى شيطانا.
لما ركب عمر بن الخطاب على بريذون وبدأ يتمايل به قال ما أرى هذا إلا شيطانا.
نعم.
ثم نزل.
نعم.
نعم.
نعم. أيضا وأمرنا لنسلم لرب العالمين فيها إشارة إلى أن الأصل في المؤمن هو التسليم والانقياد لأمر الله، وأن هذه الخصلة إذا اهتزت في نفس المؤمن فإنه يتأثر كثيرا بالآراء والأفكار والشبهات. الآن الذين يقعون في الشبهات لأنهم تنازلوا عن هذا المبدأ وهو مبدأ التسليم لله رب العالمين. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرنا الله به في القرآن الكريم من العقائد ومن الأخبار ينبغي علينا أن نصدقها وأن نسلم بها تسليما تاما، لأن هذا هو مقتضى الإيمان أصلا. مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله هو التسليم والانقياد لكل ما يأمرنا وما يخبرنا به سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تنازل الإنسان عن هذه النقطة وبدأ يجادل ويناقش ويقبل ويرفض في هذه القضايا فإنه يتورط. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
وضوح في الأوامر
بالضبط. نعم.
طيب عبد الله، في قول قل إن هدى الله جاء خطاب على المفرد، وكل السابق على المفرد خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء قوله وأمرنا. نعم. يعني قل إن هدى الله ثم قال وأمرنا. فيجوز والله أعلم أن يقول أمرنا أي مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النون هنا
تعظيما
له ولقدره صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون أمرنا أي أنا ومن معي.
صحيح.
وهذا يوجد في القرآن كثير.
نعم.
والبدء بالمفرد ثم الاتيان بالجمع في مثل هذه المقامات قرينة على إرادة غيره صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي
إذا طلقتم.
فقوله يا أيها النبي خطاب خاص.
نعم.
إذا طلقتم
عام.
ومثل هنا قل إن، يعني قل يا محمد إن هدى الله هو الهدى، هذا خطاب خاص، وأمرنا هذا أو هذا خاص وهذا عام. نعم.
بدأ طبعا هنا في الأمر بدأ بالتوحيد ثم ثنى بالعمل، فقال وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وهذه الآية يذكرها العلماء في فضل الصلاة، فإنه لم يذكر من الأعمال الظاهرة شيئا غير الصلاة، فجعلها قرينة الإسلام، وهي في أركان الإسلام، وهما في أركان الإسلام قرينان. حيث قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد، وإقام الصلاة. ولما أمر بالصلاة هنا أمر بها على وجه الإقامة، يعني أن تؤدى على وجه تكون فيه مقامة مكملة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، حتى تؤدي الغرض الذي شرعت من أجله وتؤثر في النفوس، ويحصل بها أيضا
الأثر
العظيم. قال
وهو الذي إليه تحشرون.
وهو الذي إليه تحشرون، لأننا عندما نتذكر أننا إذا أسلمنا وأقمنا الصلاة وسنحشر إلى الله عز وجل، فإننا سنجد ونجتهد ونعلم أننا مقبلون على الله. فبأي شيء نقبل؟ لا نقبل على الله بأعظم من شيئين: الأول توحيده، والثاني العمل الصالح له الذي رمزه هو الصلاة. والصلاة بالمناسبة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من العبادات، لأن فيها الذكر القلبي واللساني والبدني، وهذا قل أن تجده
من العبادة.
أي نعم. ففيها الذكر القلبي من حيث الخشوع والإقبال والتفكر، واللساني بالأذكار التي يقولها الإنسان بلسانه، والعملي بالقيام والركوع والسجود والجلوس بين يدي الله سبحانه وتعالى.
أيضا نلاحظ أيضا في الآية نفس ما قلناه سابقا بين العقيدة للإيمان بالله لنسلم رب العالمين، وإليه تحشرون اللي هو الجمع بين المبدأ اللي هو العبادة اللي هو توحيد الله، والخاتم الذي هو اليوم الآخر. نعم. والواسطة بينهما الذي هو العمل ذكرتم قبل قليل.
نعم.
وهو الصلاة بما فيها من يعني أو من جمع فيها من عمل القلب
الجوارح والقلب واللسان
والبدن.
في قوله نقيم الصلاة واتقوه فيها دلالة على ما ذكره الله في سورة العنكبوت في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن من أعظم ما يعين الإنسان على تقوى الله واتقاء المنكرات والفواحش والبعد عن المحرمات واجتنابها هو إقام الصلاة. فمن أقام الصلاة
تامة طبعا.
إيه.
يعني كثير من المسلمين أن يقيمون الصلاة ولكن بلا تقوى،
أو يصلون.
نعم.
نعم.
ولكن بلا تقوى.
إيه.
هذا دليل على أن الصلاة لم تأخذ حقها
من الإقامة
لتكون مؤثرة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبهذا نقول من أراد الحقيقة أن يبتعد عن المحرمات فعليه أن يتقن الصلاة بأن يخشع فيها ويستعد لها، وسيرى من نفسه سبحان الله بعدا ذاتيا وعدم رغبة فيها. ولاحظ مرة كنا في مجلس الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله وشفاه وأحسن لنا وله الخاتمة، يقول فيه للناس في مجلسه العامر في المسجد النبوي، يقول: أتحداكم أن تأتوا لي برجل في السجن ممن يقيم الصلاة قد وقع في جريمة من الجرائم سجين بسببها، أتحداكم. وهذا التحدي ترى يعني مأخوذ من القرآن، يعني أنه من يقيم الصلاة هل يمكن يا إخواني أن يتورط في هذه المنكرات وكذا؟ نعم قد يقع وقعة يسيرة أو شيئا من هذا القبيل، لكن أن يكون من أهلها ومجرما موصوفا بهذه الجرائم لا يمكن، لا يمكن.
الله أكبر.
ونشاهد هذا بالتالي من قوم يدخلون هذه السجون فيستقيمون على الصلاة فتصلح أحوالهم ويصبحون بعد دخولهم للسجون دعاة إلى الله عز وجل قائمين بأمر الله بسبب استقامتهم على طاعة الله.
نعم، يعني نختم بهذه الفائدة في قوله في آخر الآية، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فكأن الله يقول سبحانه وتعالى إن غاية أو يعني أن الموعد الذي يعدكم الله سبحانه وتعالى للحساب هو
يوم
الحشر.
يا الله،
تصبروا على هذا العمل اللي هو إقامة الصلاة والتسليم والانقياد، والموعد هو يوم الحشر وليس في الدنيا، وإنما الموعد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر، قال: اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم
الجنة.
الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا في التعليق على هذه الآيات، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل بقية الآيات. نراكم إن شاء الله والإخوة المشاهدون على خير وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تسكن نفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعباد.